بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع فصل جديد، نحن نتكلم سابقا عن اللغة وعن الأوضاع اللغوية بعد أن انتهينا من ذكر أبواب وأقطاب في الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع وما شابه ذلك. الآن نريد أن نتكلم في قضايا الأصول. من المسائل التي تذكر في علم الأصول هو تقسيم الكلام من حيث الدلالة، يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل، مجمل وما شابه ذلك. المعروف أن المذاهب في ذلك مختلفة، فعند الحنفية مثلا قسموا وجوه البيان إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة، وقسموا واضح الدلالة إذا ظاهر ونص ومفسر ومحكم، وكان الحنفية في ذلك موفقين جدا في هذا التقسيم المبني على الاستقراء. لكن الإمام الغزالي هنا اليوم يريد أن يقسم لنا هذا البحث تقسيما آخر يتناسب مع مدرسة المتكلمين. وهنا يعني نلاحظ الآن قدرة الإمام الغزالي في الدخول إلى الأبحاث شيئا فشيئا، فيدخل من المبادئ إلى المقاصد، ومن المسلمات إلى المباحث النظرية. نعم.
الفصل الخامس في الكلام المفيد.
في الكلام الذي تحصل منه الفائدة. هذا الكلام إخوان العنوان ربما يظنه الإنسان بحثا نحويا، بينما هو بحث أصولي دخل إليه الإمام الغزالي من خلال مسلمات في علم النحو.
اعلم أن الأمور منقسمة إلى ما يدل على غيره وإلى ما لا يدل.
يعني عندنا شيء اسمه الدلالة، وهو فهم أمر من أمر، فعندنا دال وعندنا مدلول، فهناك أشياء تدل على غيرها وهناك أشياء لا تدل على شيء. طيب، والدلالة هي يعني أن تفهم أمرا من أمر، وأحيانا قد يكون الشيء دالا من وجه وليس دالا من وجه آخر. يعني لو أنك يعني نظرت إلى إنسان لا تعرف هل هو يعني مغمى عليه أم ميت، فسمعت منه ألفاظا غير مفهومة، ألفاظا غير مفهومة، فنقول ألفاظه لا تدل على معاني، صحيح، لكنها تدل على حياته، إذن هي دالة من وجه وغير دالة من وجه. لذلك يجب علينا أن نعرف أنواع الدال وأنواع الدلالات، العلاقة بين الدال والمدلول. وهذا ما ذكر في علم المنطق إلى تقسيم الدلالة إلى لفظية وغير لفظية أولا، وإلى أنواع الدلالة بالعلاقة بين الدال والمدلول إلى علاقة طبيعية وعقلية ووضعية، فكانت الأقسام 6 أقسام.
فأما ما يدل فينقسم إلى ما يدل بذاته وهو الأدلة العقلية،
هي تدل بنفسها دلالة عقلية، فننتقل من الدليل إلى المدلول بمجرد الاطلاع على الدليل دون الحاجة إلى شيء آخر، فالعقل بمجرده يدل على نتائجه العقلية. إذا رأيت أثرا عرفت بوجود المؤثر، إذا نظرت إلى مقدمات الدليل العقلي انتقلت إلى النتيجة، وإذا اطلعت على النقيض عرفت نقيضه مباشرة. هذا استدلال عقلي لا يحتاج إلى شيء آخر، يعني لا يحتاج إلى وضع ولا إلى تجارب ولا شيء من ذلك.
وقد ذكرنا مجامع أقسامها في مدارك العقول من مقدمة الكتاب.
الكتاب مقدمة الكتاب المستصفى ذكر مقدمة في المنطق، نعم، وهي مقدمة قد أفردها الإمام الغزالي في كتاب خاص في المنطق سماه محك النظر.
وإلى ما يدل بالوضع، وهو ينقسم إلى صوت وغير صوت.
إلى ما يدل بالوضع، إلى ما يدل بالوضع، يعني الآن مثلا إشارات المرور، الأحمر قف، الأخضر امشي، أصفر انتظر أو تهيأ، هذا الأشياء وضعية، لكن هل هي أصوات؟ الجواب لا، عندما تشير برأسك إلى الأعلى إن أنك غير موافق، إلى الأسفل أنك موافق، هذه دلالة وضعية لكنها غير لفظية. طيب، ودلالة الألفاظ على معانيها الموضوعة لها دلالة لفظية وضعية، دلالة لفظية ووضعية.
وهو ينقسم إلى صوت وغير صوت كالإشارة والرمز.
نعم.
والصوت ينقسم في دلالته إلى مفيد وغير مفيد، والمفيد
في عنا أصوات موضوعة لمعاني وتسمى ألفاظ مستعملة، في عنا ألفاظ لم توضع لمعاني فتسمى ألفاظا مهملة غير موضوعة لمعنى.
والمفيد كقولك زيد قائم وزيد خرج راكبا، وغير المفيد كقولك زيد لا وعمر في.
زيد لا، لا إيش؟ لم تأتي بتتمة الكلام، لذلك هذا كلام بألفاظه دل على معان مفردة لكن بالتركيب لم يفيد، فنقول هذا ليس بكلام، هذا ليس بكلام، وبالتالي هذا ليس من أساليب العرب، لكن أحيانا العرب قد تحذف جزءا من الكلام اكتفاء بإيش؟ بمعرفته عند السامع. نعم.
فإن هذا لا يحصل منه معنى وإن كان آحاد كلماته موضوعة للدلالة.
نعم.
وقد اختلف في تسمية هذا كلاما،
أحيانا العرب تذكر أول الكلمة وتكتفي عن باقيها، خلص فهمنا. نعم. فيقول له شا، يعني شفاك الله، شا، فهمت علي، فهمت عليك، إذا لماذا نفصل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، قالوا إيش؟ أقو، بكفي، ما كمل الكلمة كاملة، لما فهم المعنى من خلال هذا الجزء من الكلمة صار كأنك نطقت بالكلمة كلها. لكن لو إنسان قال زيد في، في إيش؟ في حرف جر، وطبعا هنا ننتبه أتى بحرف والحرف لا يتحقق معناه إلا إذا اتصل بغيره، فعندما تأتي بحرف دون أن يكون هذا الحرف متصلا بغيره فكأنك أتيت بالاسم وحده ولم تأتي معه بشيء، لأن ذكر الحرف فقط لا يفهم المعنى.
وقد اختلف في تسمية هذا كلاما، فمنهم من قال هو كمقلوب رجل وزيد.
كمقلوب رجل، لام جيم راء عكس رجل، أو ديز عكس زيد.
هو كمقلوب رجل وزيد، لجر وديز،
لجر وديز عكس الكلمتين، يعني رجل موضوع لمعنى، أما لجر لم توضع لمعنى مثل ديز.
فإن هذا لا يسمى كلاما. ومنهم من
مع أن حروفه عربية، هل الدال والياء والزاي حروف عربية، لكن هذا اللفظ لم يستعمل في العربية لمعنى فيسمى لفظا مهملا.
ومنهم من سماه كلاما لأن آحاده وضعت للإفادة.
نعم.
واعلم أن المفيد من الكلام ثلاثة أقسام.
طبعا هذه كلها مقدمات لما يريده في علم الأصول، لسه إلى الآن ما وصل لعلم الأصول، لكن هذه مقدمات في البحث. نعم.
اسم، واعلم أن المفيد من الكلام ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف كما في علم النحو.
نعم.
وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على اسمين.
طبعا كلمة فائدة عندنا فائدة قاصرة على فهم اللفظ، وعندنا فائدة كاملة هي المعبر عنها في النحو بفائدة يحسن السكوت عليها. كلامنا لفظ مفيد كفائدة استقم. كاستقم، شو يعني كاستقم؟ كفائدة استقم، أي فائدة يحسن السكوت عليها.
وهذا لا يكون مفيدا حتى يشتمل على اسمين أسند أحدهما إلى الآخر.
وهذا أقسام الكلام المفيد المذكور في النحو، لا بد أن يكون مركبا من اسمين.
نحو زيد أخوك،
نعم،
والله ربك، أو اسم أسند على فعل.
أسند إليه فعل، ما؟
أو اسم أسند إلى فعل. نحو قولك ضرب زيد وقام عمرو.
هو يعني التعبير المتعارف، الفعل مسند والاسم مسند إليه، يعني كأنه لو قلنا أسند إليه فعل لكان أحسن، أن الفعل ليس مسند إليه بل هو مسند.
أو اسم أسند إليه فعل،
لعل هذا هو الأفضل. يعني
نحو قولك ضرب زيد وقام عمرو. وأما الاسم والحرف كقولك زيد من وعمرو في.
ما فهمنا شيء، لأن كلمة من حرف والحرف لا يظهر معناه إلا بغيره ولم يتصل بغيره، فلم يفد هذا الحرف شيئا،
فلا يفيد حتى تقول من مضر وفي الدار. وكذلك قولك ضرب قام لا يفيد إذا لم يتخلله اسم.
ضرب زيد وقام، صار جملتين. أما ضرب قام ولا يقدر بينهما شيء لا يصح.
وكذلك
يعني الجملة لا تتألف من فعلين، لا بد من فعل واسم.
وكذلك قولك من في قد على. واعلم أن المركب من الاسم والفعل والحرف تركيبا مفيدا ينقسم إلى مستقل بالإفادة من كل وجه، وإلى ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة.
الآن صرنا على قنطرة الانتقال من علم النحو إلى علم الأصول. الكلام المفيد إما أن تكون الفائدة الكاملة فيه مستفادة منه من غير حاجة إلى شيء آخر، وإما أن تكون هذه الفائدة قاصرة محتاجة إلى قراء تحدد المعنى، وإما أن يكون هذا الكلام غير مفيد بنفسه، فلا بد من وجود قرينة موضحة لهذا المعنى. ثلاث درجات صار في عنا، ينقسم من خلالها الكلام إلى نص وظاهر ومجمل. نص وظاهر ومجمل. الأعلى هو النص، وهو الكلام الذي يفيد فائدة تحصل بمجرد سماع الكلام من غير الحاجة إلى شيء آخر ولا يحتمل غيره أصلا، هذا بنسميه نص. والظاهر هو المعنى المستفاد من هذا الكلام لكن يحتمل أن يراد به معنى آخر، وهذا اسمه الظاهر عند المتكلمين. والثالث هو الكلام الذي لا يفهم معناه إلا بوجود قرينة توضح المعنى المراد، وهذا هو المجمل. فعلمنا أن النص، أن الكلام عند المتكلمين ينقسم إلى نص وظاهر ومجمل.
ينقسم إلى مستقل بالإفادة من كل وجه، وإلى ما لا يستقل بالإفادة إلا بقرينة، وإلى ما يستقل بالإفادة من وجه دون وجه.
نعم.
مثال الأول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا،
هذا نص واضح بنفسه لا يحتاج إلى أي قراء لإيضاح هذا المعنى.
ولا تقتلوا أنفسكم، وذلك يسمى نصا لظهوره، والنص في السير هو الظهور فيه، ومنه منصة العروس للكرسي الذي تظهر عليه. والنص ضربان.
نعم.
ضرب هو نص بلفظه ومنظومه كما ذكرناه، وضرب هو نص بفحواه ومفهومه،
يعني أن يستفاد المعنى من اللفظ لكن بالمفهوم وليس بالمنطوق، فيكون لهذا النص دلالتان، دلالة بالمنطوق ودلالة بمفهوم الخطاب، بمفهوم الخطاب، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، أولى بالحكم من المنطوق به،
نحو قوله تعالى فلا تقل لهما أف.
فنقول دل هذا اللفظ، دل هذا الكلام بلفظه على تحريم التأفيف، فلا تقل لهما أف، لكن دل بفحواه على حرمة الضرب. الضرب مذكور بالآية كألفاظ، لكن نقول دل عليه النص بإيش؟ بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب. نعم.
ولا تظلمون فتيلا.
فإذا كان الفتيل لا تظلمونه، فالأعلى أن الفتيل أولى أن لا تظلموه.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
الذرة لا يعني تجازى عليها، شلون بقى العمل أكثر من الذرة؟ أولى أن لا تحرم خيره.
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك،
شلون بقى إذا أمنته على قنطار؟ أولى أن لا يؤديه.
فقد اتفق أهل اللغة على أن فهم ما فوق التأفيف من الضرب والشتم وما وراء الفتيل والذرة من المقدار الكثير أسبق إلى الفهم منه من نفس الذرة والفتيل والتأفيف. ومن قال إن هذا معلوم بالقياس فإن أراد به
البعض، قال هذا يثبت قياسا، يعني قياس الضرب على التأفيف. إن ماذا أردت بالقياس؟ هل القياس مثل ما قسنا مثلا المسكرات على الخمر بعد أن بحثنا في العلة وانتقلنا انتقالا أصوليا عن طريق العلة من الأصل إلى الفرع هكذا؟ إذا هي قصدك لا، غير صحيح. أما إذا قصدك بالقياس بمعنى أن يثبت التأفيف وينتقل الذهن انتقالا سريعا إلى الضرب مثلا، فنقول هذا لا مانع منه. لذلك يسمون هذا القياس قياسا جليا، ويسميه الحنفية دلالة النص، ويسميه علماء الكلام مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة فيه خلاف، أو مفهوم الموافقة ليس فيه خلاف، لكن في خلاف المصطلح يعبر عنه الحنفية بدلالة النص.
ومن قال إن هذا معلوم بالقياس فإن أراد به أن المسكوت عنه عرف بالمنطوق فهو حق، وإن أراد به
المسكوت عنه عرف بالمنطوق، يعني بألفاظ النص فهمنا حرمة الضرب، من كلمة فلا تقل لهما أف دلت على حرمة التأفيف بالنص، ودلت على حرمة الضرب بمفهوم الموافقة، وكلاهما مستفاد من ألفاظ النص.
وإن أراد به أنه يحتاج فيه إلى تأمل أو يتطرق إليه احتمال فهو غلط. وأما الذي لا يستقل إلا بقرينة فكقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
من الذي بيده عقدة النكاح؟ الولي أم الزوجة؟ أم نعرف؟ الكلام يحتمل هذا وهذا، طيب أيهما المراد؟ لا بد من قرائن.
وقوله ثلاثة قروء
كمان، ما المراد بالقراء؟ الحيض أم الطهر؟ كلام يحتمل. النص ليس فيه ما يدل على أحدهما صريحا، فلا بد من البحث والتأمل وإيجاد القرائن الدالة على المعنى المراد.
وكل لفظ مشترك ومبهم، وكقوله رأيت أسدا وحمارا وثورا إذا أراد شجاعا وبليدا فإنه لا يستقل بالدلالة على مقصوده إلا بقرينة.
هل أردنا المعنى الحقيقي أو المجازي؟ لابد من قرائن، فنقول عند عدم وجود قرينة المجاز يحمل على الحقيقة. ليه؟ لأن القاعدة أن الأصول وهي الحقائق لا تحتاج إلى قرائن.
وأما الذي يستقل من وجه دون وجه فكقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكقوله تعالى
فنقول آتوا حقه يوم حصاده، هذا نص فيه بيان وفيه إجمال. فمن حيث الحصاد يوم حصاده المعنى واضح، لكن كلمة حقه أديش يعني غير واضحة، فنقول هذا نص فيه إجمال وفيه ظهور، فيه جزء واضح جزء غير واضح.
وكقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم،
فإن الإيتاء ويوم الحصاد معلوم ومقدار ما يؤتي غير معلوم.
نعم،
والقتال وأهل الكتاب معلوم وقدر الجزية مجهول، فخرج من هذا أن اللفظ المفيد بالإضافة إلى مدلوله إما أن لا يتطرق إليه احتمال فيسمى نصا، أو يتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح.
يتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح، فهو المجمل يحتمل عدة معاني وليس فيها مرجح في النص، فنحتاج إلى مرجح خارج النص
فيسمى مجملا ومبهما، أو يترجح أحد احتمالاته على الآخر.
يترجح أحد احتمالاته لكن ليس بمرجح قطعي، لذلك نقول ترجح على مقابله ولم يلغي المقابل بالكلية،
فيسمى بالإضافة إلى الاحتمال الأرجح ظاهرا، أو بالإضافة إلى الاحتمال البعيد مؤولا. فاللفظ المفيد إذن إما نص أو ظاهر أو مجمل.
ما شاء الله، لاحظوا إخوانا اليوم الغزالي كيف دخل بنا من المسائل المبادئ إلى أن أوصلنا إلى هذه القاعدة الأصولية، وكيف انتقل من علم النحو إلى علم الأصول. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.